وسيأتينا في الفصل اللاحق يقع الكلام في المنافع، فالمقادير باعتبار الأعضاء والجوارح التي وردت شرعا لها المقادير الخاصة، والمنافع عبارة عما وراء العضو وما ينتفع به الإنسان من خلال العضو. فمن المنافع النظر، ويقف الإنسان على النظر من خلال القوة الباصرة، من خلال العين والبصر. ومن المنافع النطق، يقف الإنسان على النطق ويصل إلى النطق والتكلم من خلال اللسان. فإذا أدية في اللسان تارة باعتبار نفس اللسان باعتبار عضو من أعضاء الإنسان، وأخرى باعتبار منفعة اللسان. فالظاهر أنه فرق بينهما، بين اللسان وبين منفعة اللسان، ولكن المصنف عليه الرحمة كأنما جعل النطق واللسان بحكم واحد، حيث قال: وفي استئصال اللسان الدية، يعني في قطع اللسان من أصله من أساسه، ويستأصل اللسان يستخرج أصله، استئصال بمعنى استخراج الأصل. إذا كان يقطع من أصله فإن له الدية كاملة للخبر العام، حيث مر سابقا بأن العضو الواحد في بدن الإنسان له دية كاملة، وأما العضو المزدوج فلكل واحد نصف الدية. فاللسان متحد مع الإنسان، يعني عضو واحد في الإنسان، فله الدية كاملة. في بقية الأعضاء لو قطعت بعضها فإن الدية تقدر بحساب القاطع، يعني تقسم الدية على العضو أو على الأعضاء جميعا، ثم تقسط الدية بمقدار المقطوع من العضو بالنسبة إلى الأعضاء غير اللسان. أما في اللسان فالملاك ليس مساحة العضو، الملاك والمناط في بقية الأعضاء عبارة عن المساحة، فيما إذا كان التقطيع بالتبعيض، يعني بعض العضو قد قطع، قد وردت الجناية على بعض العضو، فالدية تقدر باعتبار المساحة. ولكن في اللسان المصنف يقول ليس باعتبار المساحة، إنما باعتبار الحروف، لأن اللسان هو آلة للنطق. النطق والتكلم في الواقع ليس عبارة عن وجود اللسان، إنما منفعة اللسان النطق والتكلم. فالتكلم والنطق من المنافع بلا شك، وهذا ما يقول به العرف كما يقول به الشرع أيضا. فيقول المصنف: إذا قطع بعض اللسان فلا تحسب الدية باعتبار المساحة، إنما تحسب الدية باعتبار الحروف. والحروف المعجمة في اللغة العربية عبارة عن 28 حرف، فاللسان إذا قطع بعضه ينظر أي حرف من الحروف لا يتلفظ بها، فبمقدار ذلك الحرف ينقص من الدية. بعبارة أخرى، الدية 1000 دينار مثلا تقسم إلى 28 قسم، فكل حرف له قسما من الدية. فإذا قطع بعض اللسان نصفه أو ربعه فإنه يلحظ الحروف، تلحظ الحروف. إن كانت الحروف تامة فليس فيه الدية، الدية باعتبار الدية الكاملة وباعتبار التقسيط. ربما يكون له الحكومة أو الأهش، يعني ما بين التفاوت بين اللسان السالم والصحيح وبين اللسان المعيب. ولكن إذا نقص الحرف أو نقصت حروف من اللسان عند قطع بعض اللسان، فإنه بمقدار الحروف تقصص الدية، هكذا قال المصنف. والظاهر هذا المعنى يتلاءم مع المنفعة ولا يتلاءم مع العوض، والحال العوض بما هو عوض له دية مستقلة، فاللسان باعتبار عضو واحد في بدن الإنسان له دية مستقلة تامة، وإذا قطع بعض اللسان فإن له بعض الدية باعتبار مساحة اللسان، الظاهر ذلك عطفا على بقية الأعضاء، كما في بقية الأعضاء يكون الحكم بهذا المعنى كذلك في اللسان ظاهر ذلك. وأما قضية الحروف فتلك منافع وتلك منفعة اللسان، وسيأتي الكلام في المنافع بنحو التفصيل. فكأنما المصنف عليه الرحمة قد خلط بين العوض وبين منفعة العوض. على كل قال تقسم الدية 28 قسما، يا ترى هذا الكلام إنما يتم فقط في اللغة العربية، بناء على أن اللغة العربية تشتمل على 28 حرف، أما بقية اللغة اللغة الفارسية مثلا عندها 30 حرف أو 32 حرف بإضافة 4 حروف على الحروف العربية، اللغة اليابانية على ما ينقل فيها تقريبا 1000 حرف أو أكثر من 1000 حرف، فعليه هل تقصص الدية إلى هذه الحروف لو كانت الدية بقطع بعض اللسان تكون باعتبار الحروف يلزم التقسيط إلى 1000 قسم إلى 1000 قسط، ولم يكن ذلك لم يقل يعني لم يرد هذا المعنى في الروايات. فالظاهر أن المسألة مسألة المنفعة غير مسألة العضو، كما يشير إلى هذا المعنى الشارح عليه الرحمة تقريبا. ثم ربما تكون الجناية على اللسان السالم والصحيح، وربما تكون الجناية على لسان الأخرس، فإذا كانت الجناية على لسان الأخرس فالدية عبارة عن ثلث اللسان السالم والصحيح، هكذا قيل في الرواية. طبعا بالنسبة إلى الموضوع الأول، المسألة الأولى على أنه يؤخذ باعتبار الحروف لا باعتبار المساحة، هناك قول آخر أنه يؤخذ أكثر الأمرين، إن كانت المساحة أكثر من الحروف، مثلا لو قطع نصف اللسان وذهب ربع الحروف فإنه باعتبار الحروف يأخذ ربع الدية، ولكن باعتبار اللسان يأخذ نصف الدية، فهنا يؤخذ باعتبار المساحة. وإذا كان مثلا قطع أو قطع الجاني ربع اللسان، ربع لسان المجني عليه، ولكن فقد المجني عليه نصف الحروف، فإنه هنا يأخذه المجني عليه يأخذ نصف الدية باعتبار أكثر الأمرين. والشارح يقول هذا هو القول الأقوى، ربما القول الأول عليه رواية ولكن الرواية من حيث السند ضعيفة، فهذا القول يتلائم مع الاحتياط، جانب الاحتياطي يتلائم مع هذا القول أنه يؤخذ دائما أكثر الأمرين. وأما بالنسبة إلى لسان الأخرس فكما قلنا يؤخذ عبارة عن ثلث الدية، لماذا؟ قياسا بالعضو المشلول، حيث مر سابقا لو كان العضو مشلولا وأورد الجاني جناية على ذلك المشلول فإنما فيه الشلل يكون له ثلث الدية بالنسبة إلى الصحيح والسالم، بالنسبة للعضو الصحيح والسالم، فما نحن فيه كذلك قياسا على بقية الأعضاء. طبعا عند بعض الشراح أن هذا المعنى لا يجوز، لأنه قياس أولا وثانيا قياس مع الفارق باعتبار فرق بين لسان الأخرس وبين العضو المشلوش، لأنه العضو الذي فيه الشلل ذلك العضو لا يستفاد منه مطلقا بتاتا، بخلاف لسان الأخرس، لسان الأخرس إنما يفقد فقط منفعة النطق ولكن هناك منافع أخرى كتدوير اللقمة مثلا باللسان، كبلع الريق مثلا باللسان، وغير ذلك من المنافع. فهذا قياس مع الفارق. نعم، الذوق إذا كان التحس، نعم الأخرس يحس حتما بلا شك، يحس الذوق. وهناك منافع أخرى بلا شك غير النطق، فإذا لا يقاس لسان الأخرس ببقية الأعضاء. ثم يرد الكلام في الأسنان. الإنسان الكامل له 28 سن، والدية لا تقسم على الأسنان بالسوية، وذلك لما جاء في الروايات أن الأسنان القدامية الأمامية لها 600 دينار، والأسنان الخلفية لها 400 دينار. طبعا المراد من الأسنان القدامية عبارة عن 12 سن، والمراد من الأسنان الخلفية عبارة عن 16 سن، ثم يذكر ذلك بالتفصيل. السابعة، أي المسألة السابعة، في استئصال اللسان، قطع اللسان، في استئصال اللسان بالقاطع بأن لا يبقى شيء من اللسان، الدية يعني الدية الكاملة. وكذا فيما، أي في قطع ما يذهب به، بما يذهب الها يرجع إلى ما الموصولة، يذهب به الحروف، أو يذهب بالقاطع الحروف، الها يرجع إلى القاطع، في قطع ما يذهب به الحروف أجمع، وهي يعني حتى لو بقي شيء من اللسان ولكن هذا القاطع يوجب ذهاب تمام الحروف، وهي 28 حرفا بالنسبة للغة العربية. وفي إذهاب البعض بحساب الذاهب من الحروف، بأن تبسط الدية، تقسط الدية عليها على الحروف 28 أجمع، فيؤخذ للذاهب من الدية بحسابه، يعني 1000 دينار تقسم على 28 قسم، فكل حرف له قسم من 1000، فيؤخذ للذاهب من الدية بحسابه، ويستوي في ذلك اللسنية، يعني الحروف اللسنية التي تلفظ باللسان، وهي الحروف التي تنطق باللسان عبارة عن التاء والثاء والدال والذال والجيم والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والقاف والكاف واللام والنون وغير اللسنية، وكذلك لا فرق بين الخفيفة كالكاف واللام والميم والنون والواو والها والياء، والثقيلة كالقاف والصاد والضاد والعين والغين، إنما لا فرق لإطلاق النص، لأن النص مطلق كما مذكور النص في الهامش عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه، إنه يعرض عليه حروف المعجم. طبعا المراد من المعجم يعني الحروف المنقطة التي فيها نقطة، كما يذكر دائما أنه هذه مثلا فاء معجمة يعني فيها نقطة، وإنما يطلق المعجم على جميع الحروف من باب تسمية الكل باسم الجوز، ربما من باب أن الحروف المنقطة أكثر من الحروف الغير المنقطة، من الحروف المهملة، يعني الحروف المعجمة أكثر من الحروف المهملة، إنه يعرض عليه حروف المعجم كلها، ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه منها من الحروف، لم يفصحه يعني لم يبهره، الفصح بمعنى الإظهار. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من ضرب أو قطع من لسانه فلم يصب بعض الكلام، أي لم يتلفظ ببعض الكلام، فإنه ينظر إلى ما لا يصيبه من الحروف، فيعطى الدية بحساب ذلك من حروف المعجم، وهي 28 حرفا. إذن إنما ذكر المصنف 28 تبعا للرواية، وربما يقال من باب تفتيح المناط أنه إذا كان البناء تقسيم الدية على الحروف، ففي اللغة العربية عبارة عن 28، وفي بقية اللغات أيضا تقسم الدية باعتبار حروف تلك اللغة. وهي 28 حرفا، كل حرف منها 35 دينارا و4 أخماس دينار. طبعا الشارح له إشكال بالنسبة إلى هذا التقدير،
يقول إنما هذا التقدير تقريبي وليس تحقيقي. فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف، فربع الدية خاصة باعتبار الحروف لا باعتبار المساحة، وبالعكس لو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فله نصف الدية. وقيل يعتبر هنا أكثر الأمرين من الذاهب من اللسان ومن الحروف، أكثر الأمرين باعتبار اللسان وباعتبار الحروف، لأن وجه ذلك لأن اللسان عضو متحد في الإنسان، يعني عضو واحد في الإنسان، مراد من المتحد هنا يعني واحد، عضو واحد في الإنسان. والخبر العام ماذا يقول؟ يقول العضو الواحد في الإنسان له الدية الكاملة، ولو قطع بعض العضو فإنه يحسب بمساحة القاطع بمساحة المقطوع، لأن اللسان عضو متحد في الإنسان ففيه الدية الكاملة، وفي بعضه في بعض اللسان يكون بحسابه. والنطق منفعة وليس من اللسان كما عند الشارع وكما عند المصنف عفوا، والنطق منفعة توجب الدية كذلك، يعني النطق توجب الدية الكاملة، والنطق عبارة عن التكلم وتلفظ بالحروف، واللسان توجب دية كاملة أخرى كما سيأتينا في الفصل الآخر بنحو التفصيل المنافع سبعة. ففي المنافع أيضا تكون الدية كاملة، وربما تقصص الدية باعتبار فقدي بعض المنافع، وفي بعض بحسابه والنطق منفعة أخرى توجب الدية كذلك، يعني دية تامة أو تقصيص الدية باعتبار تقليل المنفعة، وهذا هو أقوى من القول الأول. أي ساو؟ لا، فيما إذا كان أكثر الأمرين، وقيل يعتبر هنا أكثر الأمرين من الذاهب من اللسان، من تبعيضية يعني بعض اللسان لا تمام اللسان، إذا كان يذهب من اللسان يعني من بعض اللسان ومن الحروف أي من بعض الحروف فإنه يؤخذ أكثر الأمرين. وفي لسان الأخرس ثلث الدية، أما لسان الأخرس فثلث الدية تنزيلا له منزلة الأشل لاشتراكهما، اشتراك الأخرس والأشل في فساد العضو المؤدي إلى زوال المنفعة المقصودة من ذلك العضو، باعتبار عندما يكون شلل لا يستفيد من ذلك العضو، فكذلك الأخرس لا يستفيد من لسانه. طبعا هذا قياس أولا، وثانيا قياس مع الفارق. وفي بعضه بحسابه مساحة، أما في بعض لسان الأخرس فهنا يعتبر باعتبار مساحة اللسان لا باعتبار الحروف، لأنه يفقد الحروف فلذا يكون باعتبار المساحة. ولو ادعى فرع، ولو ادعى الصحيح ذهابه، لو ادعى الصحيح ذهاب نطقه بالجناية، يقول لا بناء على أنه بحكم الشلل يكون له ثلث الدية. بناء على أنه لسان، نعم بناء على أنه عضو واحد في الإنسان له الدية الكاملة، يعني مسألة مبنوية يكون، ثم ربما قال ثلث الدية باعتبار هناك رواية تدل على هذا المعنى. ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه، ذهاب نطقه بالجناية، بهذه الجناية تعني ذهبه نطقه التي يحتمل ذهابه، طبعا ذهاب النطق يحتمل بهذه الجناية عادة وعرفان، صدق قوله بالقسامة، يصدق قوله بالقسامة يعني 50 يمينا بالإشارة، لأنه أخرس الآن باعتبار لا يتمكن من النطق يكون بحكم الأخرس، فيقسم ب50 قسامة بنحو الإشارة بالإشارة لتعذر إقامة البينة على ذلك، لأنه عادة يتعذر أن يقام البينة على أنه تشهد البينة أنه هذا أخرس وقد فقد نطقه ومنفعة النطق بهذه الجناية، لتعذر إقامة البينة على ذلك وحصول الظن، ويظن الإنسان أنه واقعا يكون فاقد للنطق، وحصول الظن المستند إلى الإمارة، إلى الظن يعني إلى طريق يستند به ويوجد الظن، فبما أنه يوجد الظن وتوجد تلك الإمارة لذا يكون مسألة اللوث، لأنه اللوث يشترط فيه الظن مع وجود الإمارة، يعني مع وجود علامة لموجب هذا الظن، لوجود هذا الظن كما مر سابقا، وحصول الظن المستند إلى الإمارة بصدقه فيكون لوثا، وإذا كان من اللوث فيقسم 50 ولكن بالإشارة. وقيل يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق من غير يمين، لأنه السواد يدل على موت اللسان، وإذا مات اللسان يعني الدم الأسود يدل على موت اللسان، وإذا مات اللسان فإنه لا يمكنه أن يتكلم وينطق، فلذا يفقد النطق من خلال موت اللسان. فإن خرج الدم أسود صدق من غير يمين، على ما يظهر من الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين، ولكن في الرواية ضعف، لأن هذه الروايات تقريبا غالبا تنقل من طريق أبناء العامة كالنوفلي والسكون على ما يظهر من الرواية. وإن خرج دم أحمر كذبة، لأنه الدم الأحمر يدل على جريان الدم في اللسان، يدل على الحياة في اللسان، وإذا كان اللسان حي يعني يمكن أن يتكلم فكذبة. والمستند رواية الأصبغ ابن نماس عن أمير المؤمنين عليه السلام وفي طريقها ضعف وإرسال. طبعا بعض الفقهاء يقولون هذه الرواية موثقة، لأنه من ينقل الرواية يكون موثق وإن كان من أبناء العامة فاسد المذهب. المسألة الثامنة في الأسنان بفتح الهمزة، الأسنان الدية كاملة، لو أسقط جميع الأسنان فالمجني عليه له أن يأخذ الدية الكاملة من الجاني، وهي الأسنان 28 سنا، توزع الدية عليها لكن متفاوتة كما يذكر، منها في المقاديم الأسنان الأمامية الاثنى عشر، وهي الثنيتان أمام الثنية، طبعا الثنية الفوقانية والتحتانية يعني في الأربعة، والرباعيتان من طرف اليمين واليسار، والنابان أيضا من طرف اليمين والرسال باعتبار الأعلى وباعتبار الأسفل، والنابان من أعلى ومثلها من أسفل 600 دينار، في كل واحدة 50 دينار. وأما في المآخير المتأخرة، الأسنان المتأخرة 16، 4 من كل جانب من الجوانب الأربعة، يعني 8 باعتبار الفوق و8 باعتبار التحت، 4 من كل جانب من الجوانب الأربعة ضاحك و3 أضراس، 400 دينار في كل واحد، 25 دينار. ويستوي في ذلك الأسنان البيضاء ضاحك ضواحك، لما يضحك الإنسان آخر ضحكة هذه الأسنان تخرج. ويستوي في ذلك البيضاء، يستوي الأسنان، لا فرق بين الأسنان البيضاء والسوداء والصفراء، طبعا خلقتان يعني لو كانت من أصل خلقة سوداء أو كانت من أصل خلقة صفراء، بأن كانت قبل أن يثغر، الثغر هنا بمعنى السقوط، يعني الثغر يكون من الكلمات المتضادة، يأتي بمعنى الإنبات كما يأتي بمعنى السقوط، فقبل أن يثغر يعني قبل أن يسقط، هنا يكون معنى سقوط الأسنان، بأن كانت قبل أن يثغر يعني قبل أن يسقط الأسنان متغيرة ثم نبتت كذلك، قبل أن يسقط كانت متغيرة كانت سوداء ثم نبتت بعد ذلك سوداء، أما لو كانت بيضاء قبل أن يثغر ثم نبتت سوداء رجع إلى العارفين إلى أهل الخبرة الذي يعرفون ما به التفاوت ويعرفون الحال والواقع، ورجع على العارفين، فإن حكموا بكونه لعلة إنما خرجت الأسنان سوداء بعدما كانت بيضاء لعلة من العلل، باعتبار الضربة كانت قوية مثلا، أو الدواء الذي أسقط الأسنان، لأنه ربما يكون سقوط الأسنان من خلال الدواء، هذا الدواء هو الذي كان سبب في تسويد الأسنان، فإن حكموا أهل الخبرة والعارفين بالحكم إن حكموا بكونه لعلة فتكون المسألة مسألة الحكومة، وقد مر معنى الحكومة يعني الحر يفرض عبدا ثم يؤخذ ما به التفاوت بين العبد السالم والعبد المعيب، يعني العبد السالم أسنانه بيضاء والعبد المعيب أي أسنانه سوداء، فإن حكموا بكونه لعلة من العلل فالحكومة، وإلا إذا لم تكن لعلة فعندئذ تؤخذ الدية فالدية، وتثبت دية السن بقلعها مع سنخها، إنما يؤخذ دية السن لو قلع السن مع سنخها أي مع جذور، يعني قلع السن مع الجاذر، إجماعا مثل إجماعية متفق عليه، وبدون الجاذر استيعاب ما يبرز عن اللثة، يعني لو قلع ما يبرز عن اللثة، استيعاب يعني تمام ما يبرز عن اللثة، بمعنى أنه كسر السن، قلع هنا تارة يأتي بمعنى أنه يقلع من الجذور كما هو المعنى اللغوي للقالع قلع الشجرة، أي من الجذب قلع الشجرة. فتارة يأتي القالع بمعنى قلع السن من الجذب، وأخرى يأتي القالع بمعنى الكاسر. وبمعنى الكاسر إنما يكون الدية الذي يكون عبارة عن 50 أو عن 25 باعتبار المقدمات والمؤخرات، إنما يكون لو كسر السن من اللثة، يعني من أساس اللثة، فاستعاب أخذ جميع السن، استوعب جميع السن، وإن بقي الجذر، يعني حتى لو يبقى الجذر أيضا هذا يكون له الدية. لا فرق، طبعا الفرق فقط أنه من الجذر مسألة إجماعية، ولكن من الاستيعاب يعني تمام السن الأقوى عند الشارع، يعني مسألة اختلافية، هذا الفرق فقط. وتثبت دية السن بقلعها من مع تنخها أو تنخها إجماعا وبدونه، إيه تنخها إجماعا وبدونه استيعاب ما يبرز عن اللثة على الأقوى، يعني المسألة اختلافية، هذا الفرق. وأما في السن الزائدة وفي الزائدة عن العدد المذكور ثلث الأصلية بحسب ما تقرر للأصلية، يعني إذا كان الزائدة في المقادين فيكون له ثلث الخمسين، وإذا كان الزائدة في المآخير فيكون له ثلث 25 بحسب ما تقرر لها، بمعنى أنها إن كانت أن الزائدة إن كانت في الأضراس فثلث 25، وفي المقادين يعني وإن كانت في المقادين فثلث 50. هذا إن قلعت منفردة عن الأصلية المتصلة بها، ولا شيء فيها لو قلعت منضمة إليها، يعني قلعنا الأصلية وانقلعت التبعية أيضا، انقلعت الزائدة أيضا مع الأصلية فلا شيء لها، لأنه سيعطى دية الأصلية، فالزائدة يكون بلا دية، وقيل للزائدة يؤخذ الأرث والحكومة، هذا قول آخر، ولا شيء فيها لو قلعت منضمة إليها، كما لو قطع العضو المقدر ديته المشتمل على غيره. مثلا افرض لو قطع الكف مثلا وفي الكف اصبع زائد، فلا يحسب لذلك الزائد كما مر سابقا، فكذلك ما نحن فيه. وقيل فيه حكومة في الزائد لو قلعت مع الأصلية فيها الحكومة لو انقلعت منفردة، بناء وقيل فيه حكومة لو انقلعت منفردة، يعني لو انقلعت منفردة يؤخذ ما به التفاوت، بناء على أنه لا تقدير لها، أي لا يؤخذ ثلث الدية، ثلث المقدار الذي تكون معه، بناء على أنه لا تقدير لها شرعا. ولكن الأشهر المشهور بين الفقهاء هو القول الأول. ولو تودت السن بالجناية، ضرب مثلا بوكس وتودت السن بالجناية ولما تسقط، نعم
مرت عادة،
لا تودت وليس الصبر، فرق بين الاسوداد والاصرار، يعني الاسوداد عيب في السن، ربما الاصرار لا يكون عيب. ولو تودت السن بالجناية ولما تسقط تسل ساديتها، لدلالته باعتبار هذا الاسوداد يدل على فساد السن، لان السن اذا فسد يكون اسود والا لا يكون اسود. وكذا يجب الثلثان في انصداعها وهي تقلقلها، وهو تقلقلها يعني يتقلقل ويتزلزل، وهو تقلقلها تقلقل السن، لانه في حكم الشلل وللرواية، ولكن الرواية ضعيفة السند. وقيل في انصداع السن الحكومة ما به التفاوت لعدم دليل صالح، دليل صالح يعني رواية صالحة على التقدير على انه يؤخذ ثلث الدية او يؤخذ ثلثان. وقيل في انصداعها الحكومة لعدم دليل صالح على التقدير والحاقه بالشلال، هذا امر بعيد جدا، هذا قياس مع الفارق، لبقاء القوة في الجملة، في الشلل لا يبقى مجال للقوة أصلا، إذا كانت اليد شلاء يعني لا يمكن أن يستفيد من السن، أما هنا يمكن أنه يستفيد من هذا السن وإن كان متزلزلا، لأنه فيه قوة في الجملة، لبقاء القوة في الجملة في هذا السن. والمشهور القول الأول، ولو قلعها يعني مشهور يجب الثلثان في انصداع السن. ولو قلعها قال بعد الإسوداد أو الانصداع فيأخذ ثلث دية السن. وسن الصبي الذي لم تبدل أسنانه ينتظر بها مدة يمكن أن تعود فيها عادة، وهذه المسألة مرة سابقا بنحو التفصيل، فإن نبتت فيأخذ الآن لمدة ذهاب ما به التفاوت
بين وجود السن وعدم وجود السن. وإلا تعود فدية المتغر بالتاء المشددة مثنات متغر أو مثلثة مستغر والآخر المستغر بهما. مدة الذهاب يعني أفرض مثلا الطفل مثلا هكذا يقيم أنه الطفل خلال سنة لو كان عنده سن طفل طبعا طفل العبد لو كان عنده سن فإن قيمته يكون عبارة عن 1000 دينار وهذه السنة لو لم يكن خلال هذه السنة عنده سن فإنه يقدر ب800 دينار. إذن ما به توافق من المتجانسات أيضا تقلب السين صاد أو بالعكس تقلب الصاد سين، وهذا موجود في علم التجويد. فما نحن فيه مستغر التاء مع التاء متجانس لأنه قريب المخرج باعتبار الحروف إما أن تكون متماثلة أو متباينة أو متجانسة، فالمتماثلة بينهما الإدغام بلا شك، المتجانسة أيضا بينهما الإدغام ولكن بعد التماثل، يعني نقلب التاء مثل ما نحن فيه نقلب التاء تاء ثم ندغم التاء في التاء الثانية، أو بالعكس نقلب التاء تاء ثم ندغم التاء في التاء الثانية. والأصل المستغر بهما بالتاء والتاء، فقلبت التاء تاء ثم أدغمت أو بالعكس. ويقال المصغر بسكون المثلثة، ويقال المصغر بسكون المثلثة يعني الحرف الذي فيها 3 نقاط يسمى بالمثلثة، ويقال المصغر بسكون المثلثة وفتح الثالثة المعجمة يعني التي فيها النقطة أي الغين، وهو الذي سقطت أسنانه الروابع التي من شأنها السقوط. هذا معنى المصغر، أنه تسقط أسنانه لأنه الثغر يأتي بمعنى الإنبات ويأتي بمعنى السقوط، فالمراد هنا بالمعنى السقوط. سقطت أسنانه الروابع، تلك الأسنان التي كان يرضع بها، يعني تخرج تلك الأسنان بعد الرضاعة، بعد الرضاعة يخرج للطفل أسنان، تلك الأسنان تسمى بأسنان الروابع للمناسبة استعمال مجازي باعتبار مناسبة المشارفة أو المقاربة، الأسنان التي تكون قريبة على الرضاعة فتسمى بالروابع، وهذه الروابع لابد أن تسقط ثم يخرج بعد ذلك الأسنان الأصلية. وهو الذي سقطت أسنانه الروابع التي من شأن هذه الروابع السقوط ونبت بدل تلك الروابع. ودية السن المصغر ما تقدم من التفصيل في مطلق السن. وقيل والقائل
على الروابع
كما مر سابقا لمطلق السن انه ماذا يؤخذ من ان مقاديم الاسنان وهي 12 600 دينار في كل واحدة منها 50 دينار وفي المعاقير وهي 16 400 دينار كما في الهامش.
سنة ونص
عمره سنة ونص ما عنده اسنان مؤمن
سنة
على كل وقيل والقال الشيخ وجماعة منهم العلامة في كتابه المختلف فيها بعير مطلقا في الأسنان الروابع، بعير مطلقا من دون أن يقيم بقيمة الأسنان الأصلية للرجل، فيها بعير مطلقا لما روي من أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قضى بذلك، لكن الطريق بعيد أيضا فالقول به كذلك يكون ضعيفا. المسألة التاسعة اللحيين بفتح اللام وهما العظمان اللذان ينبت على بشرتهما اللحية يسمى باللحيين، يعني موضع ومكان انبات اللحية، ويقال لملتقاهما ملتقى اللحيين يقال الذقن بالتحريك المفتوح. اللحية عبارة عن الشعر مؤمن، اللحية عبارة عن موضع الشعر لكي يجعل الفرق بين الشعر وبين موضع الشعر، ويقال لملتقاهما الذقن بالتحريك المفتوح، ويتصل كل واحد منهما بالأذن، إذا من ناحية يتصل بالذقن ومن ناحية أخرى يتصل بالأذن، وعليهما نبات الأسنان السفلى. إذا قلعا منفردين عن الأسنان كاللحية الطفل مثلا باعتبار ما بي أسنان، أو الشيخ الكبير الذي سقطت أسنانه الذي تساقطت أسنانه الدية الكاملة، وفيهما مع الأسنان دية ثانية. لو قلع الأسنان مع اللحيين ففيهما ديتان، وفي كل واحد منهما نصف الدية منفردا، في كل واحد من اللحيين طبعا نصف الدية، لو قلع مثلا نصف لو قلع اللحية اليمنى مثلا أو اللحية اليسرى. بعبارات أخرى يأتي هنا دور الرواية العامة على أنه هذه من الأعضاء التي تكون مزدوجة في بدن الإنسان، فلكل نصف نصف الدية.
من له الأسنان لا يمكن قطعها وحدها بدون أسنان
ليش؟
ممكن بس صاحب السن ممكن قطع اللحية الواحد أو اللحيين بدون
لا ربما يبقى شيء مثلا بحيث
يعني هي مثبت العظم عظم السن مثبت عليه.
أفرض لو أخذ شيئا من اللحية
لا ليس له السن
فالديتان
مع الأسنان ديتان
وفي كل واحد منهما من اللحيين إذا كان منفردا نصف الدية منفردا ومع الأسنان بحسابها، يعني يأخذ نصف الدية مع بحساب الأسنان أو أسنان أمامية أو الأسنان الخلفية ومع الأسنان بحسابها. أما المسألة العاشرة ففي العنق وتأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.